أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
مسألة 160، ذكرنا أن الشخص المبتلى باستمرار نزول الحدث عليه له حالات ثلاث، وتقدم بيانها بشكل مفصل. الآن ندخل في بيان بعض ما يرتبط بحالات دائم الحدث. ففي هذه المسألة يذكر سماحة السيد أربع نقاط. النقطة الأولى، إذا افترضنا أن دائم الحدث احتمل حصول فترة يمكنه أن يأتي بالصلاة فيها مع الطهارة، هذا دائم الحدث ذكرنا له ثلاث حالات. إحنا الحالة الأولى كانت إذا افترضنا له فترة يتمكن أن يأتي بالصلاة مع الطهارة، فقلنا يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة. وهكذا في الحالة الثالثة، قلنا إذا كان له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أحوط وجوبا أن ينتظر تلك الفترة. إذا افترضنا شخص احتمل أن له فترة ما متيقن، لا متيقن خو يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة. هذا شخص يحتمل 50% 30% يحتمل أن له فترة تسع الطهارة والصلاة أو تسع الطهارة وبعض الصلاة. فإذا إلى فترة هل يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة ليصلي فيها أم يجوز له أن يبادر إلى الصلاة؟ قلنا إذا كان له فترة بنحو متيقن وجزمي يجب عليه أن ينتظر. هنا نفترض أنه يحتمل ما متيقن، فهل يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة المحتملة أم يجوز له أن يبادر ويصلي؟ سمعت السيد يقول يجب عليه، يجوز له أن يبادر ويصلي، ولا يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة المحتملة. قال مسألة 160، النقطة الأولى، إذا احتمل حصول فترة، هاي ترتبط بمن؟ بالحالة الأولى والحالة الثالثة. إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرة، هسه لو كل الصلاة لو شنو؟ بعض الصلاة طهارة وبعض الصلاة اللي هي الحالة الثالثة، لم يجب تأخيره. هسه ليش ما ذكر الحالة الثالثة السيد؟ لأنه هو قال ما يجب التأخير بالحالة الأولى اللي هي بنحو الفتوى. إذا احتمل فترة تسع الطهارة وكل الصلاة فقال ما يجب ينتظر، بعد من باب أولى إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أنه لا يجب الانتظار، واضح؟ فما ذكرها لأن حكمها واضح بالأولوية. قال إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهرا لم يجب تأخيرها إلى أن ينكشف الحال، ما يجب عليه أن ينتظر تلك الفترة المحتملة حتى يشوف تجي الفترة لو ما تجي، ما واجب يأخر الصلاة، بل يجوز له أن يبادر ويصلي في أول الوقت. النقطة الثانية، قلنا لا يجب عليه أن يؤخر صلاته إلى تلك الفترة المحتملة بل يجوز له أن يبادر، فإذا بادر إلى الصلاة في أول وقتها ثم بعد أن أكمل صلاته انكشف له وجود فترة تلك الفترة فعلا أكفى واحتمل وجود فترة، تبين فعلا توجد فترة يتمكن فيها من الصلاة مع الطهارة، ف فهل صلاته التي أتى بها في أول الوقت صحيحة أم يجب عليه أن يعيدها؟ هاي الفترة نفترضها داخل الوقت، منتصف الوقت مثلا، في آخر الوقت، لكن هي في الوقت. فهل صلاته التي أتى بها صحيحة أم يجب عليه إعادتها؟ سمعت السيد يقول يلزمه إعادة تلك الصلاة على الأحوط. الأحوط وجوبا شنو؟ أو لزوما أن يعيد تلك الصلاة. قال نعم، لو بادر إليها إلى الصلاة وانكشف بعد ذلك، ورما كمل صلاته انكشف وجود الفترة هاي المحتملة، لزمته إعادتها على الأحوط لزوما. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، هذا الشخص اعتقد تيقن بأنه ما إلى فترة، هو الحدث ينزل عليه باستمرار، ما عدة فترة، لا تسع كل الصلاة ولا تسع بعض الصلاة. ثم سبحان الله تبين أنه أكو فترة يتمكن أن يصلي فيها مع الطهارة، وتيقن عدم وجود فترة، مو احتمال، بالصورة الأولى احتمل، بالصورة هاي النقطة الثالثة لا، هو تيقن لا يوجد له فترة، حدث مستمر ينزل عليه باستمرار، ولكن تبين له بعد ذلك، وصلى طبعا، بادر إلى الصلاة وصلى، وتبين له بعد ذلك وجود فترة، كشف أن اعتقاده ويقينه باطل، وأنه توجد فترة يتمكن فيها من الطهارة والصلاة، فهل تلك الصلاة التي أتى بها صحيحة أم يجب عليه إعادتها؟ سمعت السيد يقول الأحوط وجوبا إعادة تلك الصلاة. هذا طبعا هاي مسألة ابتلائية، وايد ولا خطايا مبتلين بالحدث، نقول له هيك حكمك، يقول أنا ما أدري، ما أدري، أكو فترة ما أكو فترة، فنقول له صلي. لكن إذا صلى وبعدين تبين أكو فترة، جت فد نصف ساعة فد ساعة ما ينزل عليه الحدث، واجب عليه شي يسوي؟ يكون يروح يتوضى وشنو؟ ويعيد الصلاة، يتوضى ويعيد الصلاة. واضح؟ قال النقطة الثالثة، وكذلك الحال، يعني أحوط وجوبا يلزمه إعادة الصلاة، فيما إذا اعتقد عدم الفترة، اعتقد ما عنده فترة، ثم انكشف خلافه، تبين أن اعتقاده باطل، وأنه توجد له فترة يتمكن من الطهارة والصلاة فيها، فيعيد صلاته على الأحواض. النقطة الرابعة، إذا افترضنا أن هذا الشخص كانت له فترة يتمكن فيها من الطهارة والصلاة، لكن هاي الفترة تقع خارج الوقت، بحيث صلاته شو تكون؟ تكون قضاء، فهل يؤخر صلاته ويأتي بها قضاء مع الطهارة أم لا؟ يجب عليه أن يصلي في الوقت مع الحدث. سمع السيد يقول واجب عليه أن يصلي في الوقت مع الحدث، وهذه الفترة اللي خارج الوقت ما تضر بصحة الصلاة داخل الوقت، لا يجوز تأخير الصلاة بحال من الأحوال. واضح؟ وهكذا إذا كان عدة فترة، لكن هاي الفترة ليمتى؟ بعد ما يبرى من مرضه، فينتظر تلك الفترة لو يبادر ويصلي مع الحدث. سمعت السيد يقول يصلي مع الحدث، وتلك الفترة لا تضر بهذه الصلاة العذرية. النقطة الرابعة، نعم، لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة خارج الوقت أو برؤه من مرضه فيه، برؤه من مرضه في خارج الوقت، إذا يبرى من مرضه ويتمكن حينئذ، بعد ما يبرى من مرضه يتمكن أن يتوضأ ويجيب الصلاة، بس ليمتى يبرى؟ خارج الوقت، هنا ينتظر ويقضي الصلاة مع الطهارة لو يبادر ويصلي مع الحدث. سيقول يبادر ويصلي مع الحدث ما دام الوقت باقي، أما خارج الوقت هذا البر والطهارة هذه لا تؤثر على صحة الصلاة في داخل الوقت. مسألة 161، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، هل يجب على المسلوس والمبطون؟ فقط المسلوس والمبطون، أما الذي به سلس الريح هذه المسألة لا تأتي في حقه، هذا مختص بالمسلوس اللي به سلس البول والمبطون الذي فيه سلس الغاض. هل يجب عليه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه؟ بالتالي النجاسة تنزل عليه، يجب عليه أن يتحفظ، سيخلي كيس، يلبس حفاظة مثلا، بحيث النجاسة ما تتعدى، لا تتعدى إلى بدنه ولا إلى ثوبه، أم لا يجب عليه ذلك؟ سماح السيد يقول نعم، يجب عليه أن يتحفظ عن تعدي النجاسة إلى بدنه أو ثوبه مهما أمكن، بأي طريقة، أي طريقة، كيس، فد شيء آخر، بحيث يمنع أن يتنجس بدنه أو ثوبه. نعم، لا يجب عليه أن يغير ذلك الكيس اللي يخليه يمنع، كيس خرقة يمنع من تعدي النجاسة، ذلك الكيس لا يجب عليه أن يغيره لكل صلاة، بإمكانه أن يصلي فيه. واضح؟ يعني هذا الكيس بالتالي هو ليس من ثيابه، وليس من ثيابه، وهو من المحمول، ويجوز الصلاة بالنجس أو المتنجس المحمول، الملبوس لا يجوز الصلاة فيه. لذا يقول يجب على المسلوس والمبطون، أما اللي بيسلس ريح فالريح ولا ليست من النجاسات، فلا تأتي فيها هذه المسألة. التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن، بوضع كيس أو نحوه، أي طريقة يتمكن أن يتحفظ، يتحفظ عن تعدي النجاسة. ولا يجب تغييره لكل صلاة، هذا الكيس أو غير الكيس اللي يمنع تعدي النجاسة لا يلزمه أن يغيره لكل صلاة. النقطة الثانية، إذا افترضنا هذا الشخص دائم الحدث قد تنجس بدنه، هل يلزمه أن يطهر بدنه لكل صلاة؟ ما تمكن أن يمنع تعدي النجاسة إلى البدن، قلنا هو واجب عليه أن يمنع، لكن ما تمكن وأصابت بدنه نجاسة، يجب عليه أن يطهر هذه النجاسة لكل صلاة أو لا يجب عليه ذلك؟ سمعت السيد يقول أحوط وجوبا أن يطهر ما تنجس من بدنه لكل صلاة مهما أمكن، إذا يتمكن طبعا، البعض مقعد، البعض مثلا بحرج عليه، وهذا يسقط عنه، كلام في الشخص اللي يتمكن، إذا كان يتمكن من تطهير بدنه يلزمه أن يطهر بدنه لكل صلاة. واضح؟ إلا في الحالة الثانية من الحالات الثلاث اللي تقدمت. شنو الحالة الثانية؟ الحالة الثانية قلنا هذا الشخص اللي ما عنده فترة أصلا تسع الطهارة والصلاة، على طول ينزل عليه حدث، أو عدة فترة بس قصيرة جدا لا تسع الطهارة وبعض الصلاة، فهذا الشخص إذا أصابت النجاسة بدنه هذا ما يجب عليه أن يطهر بدنه، لأن هذا على طول جاي شنو تنزل عليه النجاسة. فإذا في الحالة الأولى من الحالات الثلاث، والحالة الثالثة من الحالات الثلاث إذا أصابت بدن المحدث دائم الحدث أصابت بدنه نجاسة فأحوط وجوبا أن يطهر بدنه لكل صلاتين. أما في الحالة الثانية فلا يجب عليه أن يطهر بدنه للصلاة لكل صلاتين. قال نعم، هذه النقطة الثانية، الأحوط وجوبا تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه. أما إذا ما يتمكن مقعد مثلا بحرج عليه فهذا يصلي بعد مع النجاسة، كما في غير الحالة الثانية من الحالات المتقدمة، يعني الحالة الأولى والحالة الثالثة يجب عليه أن يطهر بدنه من النجاسة. واضح؟ يعني النجاسة اللي شنو تتعدى عن مخرج البول وعن مخرج الغائط، هذا فرض المسألة. أما النجاسة الموجودة في المخرجين اللي هي محل ابتلاء طبعا، إذا اثنين هنا أو واحد منهم، هذا ما يجب شنو أن يزيلها. واضح؟ نجاسة في غير محل ابتلائه إذا تعدت إلى بدن هذه يلزمه على الأحوط أن يطهرها في غير الحالة الثانية. الفصل السابع، هذا تمام الكلام في حكم دائم الحدث. الفصل السابع، أحكام الوضوء. هذا الفصل يشتمل على أكثر من نقطة. النقطة الأولى، هل الوضوء واجب نفسي أم أنه واجب غيري؟ واجباي على قسمين، عندنا واجبات نفسية التي وجبت لوجود ملاك ومصلحة فيها، مثل الصلاة، المشرع الإسلامي أوجب الصلاة لوجود مصلحة فيها، فلها ملاك مستقل، أكو مصلحة ترجع إلى العبد في الصلاة، فالله عز وجل لاحظ تلك المصلحة وأوجب الصلاة لتلك المصلحة. وهكذا مثل الحج، مثل الخمس، مثل الزكاة، مثل كثير من الواجبات في الشريعة المقدسة، هي واجبات نفسية لها مصلحة ومفسدة خاصة، هذا اللي يعبرون عنه الملاك. وأكو عندنا واجبات غيرية وجبت لغيرها، هي في نفسها ليست واجبة لكن تجب لغيرها. مثل إيش؟ مثل الوضوء. الوضوء إنما يجب لأجل شنو؟ لأجل الصلاة، لأجل الطواف، لأجل تلاوة القرآن مثلا، فهو في نفسه غير واجب وإنما يجب لغيره. نعم هو في نفسه مستحب من المستحبات، عفوا هذا لم يثبت عند سماحة السيد، هذا محل خلاف، تجينا مسألة 162 أن الوضوء في نفسه مستحب أو لا، السيد يقول ليس بمستحب، بل هو يستحب لغيره كالكون على الطهارة. إذن الوضوء لا يجب لنفسه وإنما يجب لغيره. واضح؟ خب، فهو من الواجبات الغيرية، يعني لا يوجد فيه مصلحة في نفسه، هو وجب لمصلحة ذلك الغير، لمصلحة الصلاة، الملاك الموجود في الصلاة، المصلحة الموجودة في الصلاة هي التي منها وجب ماذا؟ وجب الوضوء. فليس له مصلحة مستقلة، وليس له مثوبة مستقلة، وليس له عقوبة مستقلة. نعم إذا ثبت أنه مستحب في نفسه فحينئذ شو يصير؟ يصير إلى مصلحة في نفسه وله مثوبة مستقلة، لكن هذا لم يثبت عند سماحة السيد. إذن النقطة الأولى، الوضوء لا يجب لنفسه وإذا وجب فهو واجب لغيره. قال أحكام الوضوء، لا يجب الوضوء لنفسه. النقطة الثانية إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.